إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ارفعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فربنا عز وجل نادى المؤمنين بهذا النداء وبغيره من النداءات في القرآن العظيم: اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والله سبحانه وتعالى جعل طرقا كثيرة للخير، سواء كان في العمل بالواجبات أو كان في بالعمل بالمستحبات، كل ذلك فعل خير. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى على عباده أن جعل عليهم فرائض وجعل نوافل، فالصلاة فريضة ولها نوافل قبلية وبعدية، وللصوم فريضة شهر رمضان، وجعل الله عز وجل صوما نوافل لمن أراد أن يتنفل في سائر السنة، وفرض الله عز وجل الحج وأيضا العمرة على قول كثير من أهل العلم، وجعل الله عز وجل لها نوافل، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ويقول سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فربنا عز وجل حث الناس على هذه الشعيرة العظيمة، هي شعيرة الحج والعمرة. ونحن في صدد ذكر العمرة وما فيها من الفضل، وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب وجوب العمرة وفضلها، وقال ابن عمر رضي الله عنه، علق ذلك الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه: ليس على أحد، ليس من أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وإنها لقرينتها في كتاب الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. فهذا مصير من البخاري رحمه الله إلى وجوب العمرة، أما الحج فوجوبه معلوم. واستدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. واستدل أيضا بوجوبها أو على وجوبها بما رواه الترمذي وابن ماجة وغيرهما عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنهم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. فقال عليه الصلاة والسلام: حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر، أمره بهذا بالحج وأمره بالعمرة. وأيضا أخرج الترمذي وأبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو عن ابن مسعود أيضا وجاء عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ومعنى ذلك أن الحديد إذا أدخل في النار وهو عليه من الصدى فإنه يطمح في النار فيخرج وقد ذهب عنه ذلك، وهكذا الذي يتابع بين الحج والعمرة ينفى ذنوبه كما ينفي ذلك الكير ما في ذلك الحديد من الأوساخ وما فيها من الدحل. هذا تمثيل عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج الدارقطني من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أديم الحج والعمرة، أي أديم واصل قارب بينها، أي معنى أن الإنسان يستمر ويواصل أنه يحج ويعتمر، أديم الحج والعمرة، أي أمر بذلك. وقال: فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد، حسنه العلامة الألباني رحمه الله. وجاء أيضا عن سمرة بن جندب عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا واعتمروا واستقيموا يستقم بكم، أي بمعنى إذا فعلتم هذه الشعائر واستقمتم على طاعة الله عز وجل حصل لكم يستقم بكم، أي تخف عنكم الأثقال والأوزار والأتعاب ممن هو مولى عليكم، واستقيموا يستقم بكم. فهذا فيه فضيلة عظيمة. وأيضا ثبت أن أم معقل عند الحاكم حسنه الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحج والعمرة لفي سبيل الله عز وجل، أي ذلك في سبيل الله، وإن عمرة في رمضان تعدل حجة، أي في الأجر كأجر حجة. ففي هذه الأدلة حث من النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الشعيرة العظيمة التي هي شعيرة العمرة، والتي حصل من كثير من الناس التفريط عنها فيها سواء كانت الواجبة أو كانت المستحبة. فكما أنك محتاج إلى الأجر في صلاتك وفي صومك وفي قراءتك للقرآن وفي ذكرك لله عز وجل وفي استقامتك وفي طلبك للعلم وفي طلبك للخير، فإنك تحتاج إلى الأجر في هذه العمرة. وإن هذه العمرة الأجر فيها على قدر النصب والتعب، كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها لما حاضت في الحج قالت: يا رسول الله، يرجع الناس بنسكين وأرجع بنسكين واحد؟ قال: اخرجي إلى التنعيم واعتمري، ثم ألقينا في مكان كذا وكذا، ولكن أجرك على قدر نصبك، أو قال نفقتك، أي على قدر التعب ولا قدر النفقة. فمهما حصل لك من ارتفاع السعر في هذا كما هو الآن المغالاة في ذلك، والله أعلم ماذا سيكون في المستقبل، ما يأتي عام إلا والأمور تتضيق في أمر الحج والعمرة وتزداد وترتفع ويحصل الاشتراط الكثير، وهكذا فيبادر المسلم قبل فوات الأوان. ومن فضل هذه العمرة والحج قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد في البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: ليحجن وليعتمرن بعد يأجوج ومأجوج، أي ليحجن هذا البيت وليعتمرن إلى هذا البيت بعد يأجوج ومأجوج في آخر الأزمنة، بعد أن ينزل عيسى عليه السلام، بعد أن يقتل الدجال، وبعد أن يخرج يأجوج ومأجوج ويعيثون في الأرض فسادا، وبعد أن تخرب الكعبة وتهدم وتنقل أحجارها إلى البحر، بعد ذلك يحج الناس إلى موضعها وإلى أثرها الذي كان قبل لحبهم لهذه الشعيرة العظيمة في آخر الأزمنة، فيحجن ويعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. وثبت في الصحيحين صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لإني لأرى ابن مريم يهل بفج الروحاء بالعمرة أو الحج أو ليثنينهما، إما أنه يحج أو يعتمر أو يحج عمرة حجا متمتعا به إلى العمرة أو عمرة متمتعا بها إلى الحج. هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي بنفسي بيده ليهلن ابن مريم عيسى عليه السلام بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. هذا فيه فضل هذه الشعيرة العظيمة، يستفيد منها الإنسان أمورا عظيمة لا يعلمها إلا الله عز وجل. بل كان المشركون يعظمون الكعبة ويعتمرون ويذهبون ويطوفون بها، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خيلا قبل نجد، فأتوا برجل من بني حنيفة يقال له ثمام بن أثال، فربطوه، وكان سيد أهل اليمامة، فربطوه إلى سارية من سوار المسجد، فخرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا ماذا يا ثمامة، ما عندك يا ثمامة؟ قال: يا محمد، عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال فاسأل تعطى منه ما شئت. انظر على كلام رجل عاقل، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده الرحمة وعنده الرفق. سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد في اليوم الثاني فقال له ذلك القول، ثم في اليوم الثالث وهو يعد له تلك المقالة فقال: اطلقوا ثمامة. رجل كف، رجل إنسان عاقل، سيد أهل قومه، ما عنده كبر، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، أي سيحصل شكر لهذه المن إذا منيت عليه. فقال: اطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب فاغتسل، ثم جاء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله يا رسول الله ما كان أحد، ما كان وجه على الدنيا أبغض علي من وجهه، وقد صار اليوم وجهك أحب الوجوه إلي، ووالله ما كان دين أبغض إلي من دينك، فقد كان اليوم دينك أحب الدين إلي، ووالله ما كان أرض أبغض إلي من أرضه، فصارت اليوم أرضك أحب البلاد إلي، وإن خيلك قد أخذتني وأنا أريد العمرة، فما تأمرني؟ قال: فبشره النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالعمرة أن يعتمر. فانطلق فاعتمر، فلقيه بعض الناس فقال: صبأت أو صبوت، أي بمعنى غيرت دينك؟ قال: لا، ولكني أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم، والله لا يأتينكم من قبل اليمامة حبة خردل أو حبة شعير من ذلك الموضع. أي كان إنسان عنده أسلم وشكر النعمة وكان قويا في إسلامه. وهكذا فشاهدنا من هذا الحديث أنه كان يريد أن يعتمر، فبشره النبي عليه الصلاة والسلام وأمره أن يعتمر، أمره بتلك العمرة العظيمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفارة لما بينها، قال شراح الأحاديث: هذه الأدلة فيها أنها كفارة لصغائر الذنوب، ولربما الإنسان إذا اعتمر وربما واصل العمرات حصل في قلبه قوة الإيمان فيتوب من الكبائر فتغفر ذنوبه صغارها وكبارها. وهكذا الإنسان إن واصل على الخير حصل له الخير في ذلك واستفاد من ذلك الزيارات ذلك الموضع العظيم. فإن الإنسان إذا ذهب إلى تلك الأماكن المقدسة التي كرمها الله وشرفها سبحانه وتعالى فإنه يستفيد ويزداد إيمانه، وإنه يستجاب دعاؤه. الذي يذهب إلى الحج أو العمرة مخلصا لله عز وجل تغفر ذنوبه ويقضى دينه ويذهب فقره ويستجاب دعاءه. ثبت عن ابن عمر وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنهم الألفاظ متقاربة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. هذا فيه أن تستجاب دعوتهم. وكم من إنسان يذهب إلى تلك الأماكن والبقاع المقدسة فيكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى، وكان قبل ذلك مطعمه حلال ومشربه حلال ورزقه حلال ومسكنه حلال، استجاب له الدعوة، يرجع وقد حصل له الخير العظيم. وما جاء من تكفير الذنوب والخطايا وما جاء من ذهاب الفقر ما تقدم من حديث ابن عمر، من حديث عمر وابن عباس وابن مسعود: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. فإذا يستفيد المعتمر، يستفيد فائدة عظيمة وهي أنها تغفر ذنوبه، وأيضا يكفى الفقر، وأيضا يحصل له مع ذلك تكفير الذنوب ويحصل له إجابة الدعاء ويستفيد من عمره في ذلك الموضع. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي خير من 1000 صلاة فيما سواه. وهذا المعتمر سيصلي في مسجد رسول الله، ربما يذهب إلى زيارة تلك البقاع المقدسة، وسيصلي في المسجد الحرام، وخير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة فيما سواه. إذن أنت لست خاسر، أنت تعتمر مأجور على عمرتك، أنت تصلي في المسجد الحرام الصلاة الواحدة 100,000 صلاة نفلها وفرضها، كم تستفيد؟ إذا انطلقت إلى المسجد الحرام المسجد النبوي لزيارة المسجد فإنك ستسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع، وإنك ستصلي في مسجد رسول الله والصلاة فيه 1000 صلاة. هذا ثبت في مسلم عن ابن عمر وأبي هريرة وميمونة، وجاء في السنن عن عبد الله بن الزبير وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. فإذا أنت تستفيد الصلاة في هذا المسجد وفي المسجد النبوي، وتستفيد أيضا الصلاة في مسجد قباء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجد قباء تعدل عمرة. والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله عن أسيد بن حضير وعن سهل بن حنيف، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وفي رواية من خرج فصلى في قباء ركعتين فإنه ما ذكر، قال صلى في قباء صلاة فإنها له تعدل عمرة، أو قال خير من عمرة. فإذا أيها المسلم أنت في خير عظيم منذ أن تصل، بل منذ أن تخرج إلى بيتك، فإنك في طاعة الله سبحانه وتعالى إلى أن تصل إلى تلك المواضع، وما يحصل فيها من الخيرات، وما يحصل فيها من الدعاء، وما يحصل فيها من الذكر، وما يحصل فيها من الصلوات، وما يحصل فيها من قيام الليل، وما يحصل فيها من البركات العظيمة. فالمسلم مرتاح في تلك الأماكن إن وفقه الله عز وجل، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات: عمرة في ذي القعدة في عام الحديبية، والثانية في العام المقبل من الحديبية في ذي القعدة، والثالثة في الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، والرابعة التي مع حجته صلى الله عليه وسلم. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه من الأمر الجهاد في سبيل الله وأمر الإسلام والمسلمين، ومع ذلك لم يقصر في مسألة العمرة، فإنه اعتمر 4 عمرات. وهكذا الصحابة رضوان الله عليهم اعتمروا كثيرا وحجوا، بل بعضهم كان يحج كل عام. وأيضا إلى بعدهم وبعد التابعين وأتباع التابعين تجد في سراجهم، وكان يكثر السفر إلى بيت الله الحرام، كل ذلك ليحصل له البركات وليحصل له الخيرات. أنت أيها المسلم الذي معك في الدنيا ما رزقك الله به من مال، اغتنم الفرصة في طاعة الله سبحانه وتعالى، فإنه مالك الذي تقدمه. ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله الذي يقدم ومال وارثه الذي يؤخر. فأنت من مالك تقدم لك الحج والعمرة، تعتمر سواء كانت فريضة أو نافلة، أكثر مدام الله سبحانه وتعالى يسر لك بمال. المال ابتلاء، ابتلاك الله عز وجل به، فاستغل ذلك المال في طاعة الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في مسلم عن أبي ذر: إن الأكثرون هم المقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. وأنت من قولك بالمال هكذا أو كذا منها العمرة، أن يسر الله لك عمرة، إلا من قال بالمال هكذا. وقليل ما هم، الناس تبخل بالمال، الإنسان إذا جمع من المال ربما يزيد المزيد، كما سمعتم الأحاديث وأحاديث أخرى، لو أن ابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له ثانيا. ولكن إن وفقك الله عز وجل اكشح نفسك واخرج من ذلك المال ما تعتمر به، وتواصل إذا يسر لك الله عز وجل. وقد أجمع العلماء على أن العمرة تقع في أي وقت في طيلة السنة، في أي يوم من السنة، ولكن هناك الآن تعرفون ما هي عند القوارئ في الدول، وأنه نظرا للزحام فإنهم يحددون لها أشهرا، فاغتنم الفرصة متى ما يسر لك الله عز وجل. والعمرة في رمضان لها فضل عظيم كما ثبت في صحيح البخاري والصحيحين أيضا عن ابن عباس أن أم سنان امرأة من الأنصار قالها النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت يا رسول الله إن لزوجي ناضحان، أحدهما ينضح عليه والآخر اعتمر عليه حج عليه. فقال إذا أتى رمضان فحجي فإن عمرة فاعتمري، اعتمري فإن عمرة في رمضان تعدي الحجة، أو قال حجة معي. فإذا إذا لم يستطع الإنسان يعتمر في رمضان فإن السنة كلها للعمرة، والفضل فيها عظيم، وكلما كان الأيام ما فيها زحام استراح الإنسان أكثر. لا بأس أن يقدم الإنسان في أي وقت غير رمضان إذا لم يستطع في رمضان، ومع ذلك ينبغي الإنسان أن يبادر، فإن هذا هو الراحة والله في طاعة الله سبحانه وتعالى. وثبت أيضا في السنن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المكثرون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا. وجاء أيضا في السنن عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأكثرين هم الأسفلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا. كم من أناس عندهم الأموال ما الله به عليم، ربما يعمل طيلة يومه، الشهر كامل هو يعمل، السنة كاملة هو يعمل، ويجمع من ذلك المال، ألا يخرج له ما يسر الله عز وجل في العمرة؟ إلى كم سيجمع؟ سيذهب ذلك، سيذهب عن ذلك المال، وربما يرثه غيره ويلعبون به. لكن خذ لك من مالك الذي عندك وحج واعتمر وافعل الخير لعل الله عز وجل يرزقك الفلاح. فإن أناسا ربما تجده يعمل في الدنيا دائما، أين العمرة؟ أين الخير؟ أين الاستزادة من الخير؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يقول العبد يوم القيامة مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث، ما أكل فأفنى، أو لبس فأفنى، أبلى أو أعطى واقتنى، أي معنى قدم وتصدق وفعل الخير، وما سوى ذلك ذاهب وتارك للناس. فإذا كان هذا هو دابك فخذ من مالك ما تعتمر به وما تحج به وما تتصدق به، فإن ذلك الذي تلقاه قبله، أما ما كان من ذلك المال سيأخذه الورثة، إن كان من حلال فإنك مأجور عليه، وإن كان من غير ذلك فإنك آثم بذلك. فعلى المسلم أن يستعين بالله سبحانه وتعالى ولا يقتل، إن كان يستطيع هذا العام يبادر بالعمرة، وإن لم يستطع ففي عام مقبل في وقت من الأوقات مهما استطاع يبادر، فإن الإنسان يخشى والله أن ينقطع أو يموت ربما قبل أن يحصل له ذلك. فإن الإنسان يزداد إيمانه، إذا ذهب لذلك المواضع رجع وازداد إيمانه، رأى الناس، بعض الناس يأتون من دول بعيدة يخسر مليون ربما، والإنسان ربما 100,000 ريال يمني ربما يبخل بها، وربما بعض الناس الآن ما هو معهود عند الناس الآن في البلاد وغيرها يقيم تقييمة العرس ب500,000، بعضهم المغني إلى الفجر 500,000، ربما يخرج هو وأهله وأولاده يعتمرهم تلك 500,000، لكن النفوس ما تطيب بالطاعة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم الذي أعطاه الله عز وجل من فضله أن يحمد الله عز وجل وأن يفعل الخير، ومن لم يكن معه شيء وهو فقير فإن هناك عمرة متيسرة، وهي جلوس من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس في المسجد، يحصل له الأجر العظيم. ومع ذلك الذي أعطاه الله من فضله فذاك فضل الله عز وجل يعطيه من يشاء. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون ويعتقون ولا نعتق، ومعنى الحديث أنهم يحجون ويعتمرون ونحن ليس معنا ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولا أدلكم على شيء تسبقون به من كان قبلكم؟ قالوا نعم يا رسول الله، تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، فعلوا ذلك فسمع الأغنياء ففعلوا مثلهم، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله سمع إخوان الأغنياء بما فعلنا فعلوا، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فمن آتاه الله عز وجل مالا فنفقه في الخير، ومن ذلك أن يعتمر وأن يمتع نفسه بطاعة الله سبحانه وتعالى وأن يقوي إيمانه، فخذ من ذلك فذلك خير. ونسأل الله عز وجل من فضله وكرمه أن يمن علينا بطاعته وأن يجنبنا وسائر المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.